بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، هذا بفضل الله عز وجل والمجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الحجرات، التي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. نحن لازلنا في مطلب المقدمة، لازلنا نعرف بالسورة. وفي الدرس السابق فرغنا من النقطة الأولى وهي نوع السورة، فذكرنا أن نوع السورة هو مدني، وعرفنا المدني والمكي والفروق بينهما. اليوم نتابع ونحاول نختتم إن شاء الله بعون الله عز وجل مطلب المقدمة وهو التعريف بالسورة. النقطة الثانية وهي تتعلق بالظرف التاريخي التي نزلت فيه هذه السورة، يعني متى نزلت هذه السورة، ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة المؤمنة في ذلك الزمن حين نزلت هذه السورة، هو سبب نزول هذه السورة. نحن عموما لماذا نحتفي بسبب النزول؟ بداية لابد أن نقرر مبدأ أساسيا، وهو أن فهم القرآن لا يتوقف على معرفة سبب النزول. أنتم تعرفون القاعدة، من درس في أصول التفسير يعرف القاعدة أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السورة تنزل لسبب معين، لكن لا ينبغي لنا أن نقصر المعنى على السبب الذي نزلت لأجله هذه السورة. اللفظ أعم، المعنى أعم من السبب، من المناسبة التي لأجلها نزلت هذه الآيات أو هذه السورة. وإلا إذا قلنا بأن القرآن حين ينزل لسبب معين فإن هذا الذي نزل مقصور على السبب الذي نزل لأجله، فكأننا نقول أن هذا القرآن خطاب فقط للصدر الأول، للجيل الأول، وهذا صحيح. القرآن ليس كتاب تاريخ، القرآن خطاب لكل الناس منذ أن نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يخاطب به الجيل الأول والذي يليه فالذي يليه إلى قيام الساعة. هو خطاب لي، خطاب لك أنت، هو خطاب من الله عز وجل لك أنت. ويوم القيامة سيقفك الله عز وجل بين يديه ويسألك ماذا فعلت بكتابي، ماذا فعلت بخطاباتي. هذه يجب أن تكون مسألة واضحة. المطلوب من كل إنسان على وجه هذه البسيطة هو أن يحمل قضية القرآن في كل زمان في كل مكان. القرآن يجب أن نحرره من قيدي الزمان والمكان، مطلق من قيود الزمان والمكان. كل إنسان إلى قيام الساعة واجبه أن يحمل قضية القرآن بين جوانبه، وأن يخوض المعركة مع الجاهلية في واقعه تحت راية القرآن، أن يصطبغ بالقرآن، أن يتربى بالقرآن، أن يزكي نفسه بالقرآن، أن يخاطب الناس بالقرآن، أن يعلم الناس القرآن، أن يعمل بالقرآن إلى قيام الساعة. فإذا نحن حين نحتفي بسبب النزول فإنما نحتفي به فقط لكي نعيش مع الجماعة المؤمنة، مع الجيل الأول، لكي نعيش معهم كيف تعاملوا مع القرآن، فنتعلم منهم كيفية التعامل مع القرآن، كيف عكسوا القرآن في واقعهم، كيف تأثروا بهذا القرآن الذي كان نازل على محمد بن عبد الله في تلك اللحظة الزمنية، لكي نتعلم منهم كيف نتأثر بالقرآن اليوم حين نقرأ. هذا هو الهدف، من الاحتفاء بسبب النزول. طيب، هذه السورة المباركة أيها الإخوة نزلت عام الوفود، نزلت في عام يسمى عام الوفود، وهو العام التاسع للهجرة، قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة واحدة، وبعد فتح مكة بسنة واحدة، متأخر النزول. ما قصة عام الوفود؟ ما علي أن نعرف بعام الوفود بشيء من الاختصار غير المخل. لماذا؟ لأن الوقوف على حقيقة هذا العام ومعرفة شيء من تفاصيله هو مقدمة أساسية لكي نفهم أهمية المضامين التي جاءت في هذه السورة. فإذا ما هو عام الوفود؟ بعد فتح مكة، بفتح مكة انتقل أهم مركز من مراكز معسكر الشرك إلى أن يكون مركزا من مراكز معسكر أهل التوحيد والإيمان. أهم معسكر، أهم مركز كان لمعسكر أهل الشرك في ذلك الوقت ما هو؟ مكة. سقطت مكة بيد المسلمين، أليس كذلك؟ فأصبحت هذه المدينة المباركة أو هذه القرية المباركة بالتعبير القرآني أصبحت ملتحقة بالكامل بمعسكر التوحيد. بعد دخول بقي المركز الثاني، ما هو المركز الثاني بعد مكة؟ ما هو المركز الثاني بعد مكة؟ الطائف التي كانت تقطنه ثقيف، أليس كذلك؟ طيب، التحقت مكة بالكامل بمعسكر أهل التوحيد. سمع النبي عليه الصلاة والسلام والجماعة المؤمنة أن هوزان والتي جزء منها ثقيف حشرت لرسول الله 4000 مقاتل، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة فلقيهم في حنين، والغزوة معروفة، تعرفون أنه كاد المسلمون أن ينهزموا في أول المعركة والسبب معروف، لكن لا نطيل الآن المجلس بذكره. كادوا أن يهزموا، فثبت محمد صلى الله عليه وسلم والجماعة المؤمنة معه، فكان النصر لأهل الإيمان. ففر أهل الشرك جزء منهم إلى الطائف، جزء منهم إلى الطائف، وجزء منهم إلى أوطاس بقيادة دريد بن الصنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أوطاس سرية بقيادة أبي عامر الأشعري، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحصار الطائف. فإذا جزء من أهل الشرك فر إلى أوطاس، وجزء فر إلى الطائف. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا عامر الأشعري إلى أوطاس، فقتل واستشهد أبو عامر الأشعري رحمه الله تعالى، فاستلم الراية عنه أبو موسى الأشعري وهو في النزع الأخير. وعليكم السلام. أبو عامر الأشعري ماذا قل لي أبو موسى وهو في النزع الأخير ويلفظ أنفاسه الأخيرة؟ لأن أبو موسى الأشعري لما وجده قتل ذهب فقتل قاتله وذهب إلى استلم عنه الراية وهو في النزع الأخير يقول له أقرأ رسول الله من السلام، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، يقول أقرأ رسول الله من السلام وقل له يستغفر. السؤال أيها الإخوة، هل نستطيع اليوم في هذه المحاضن التربوية أن ننشئ جيلا يحمل هذه الروح؟ اليوم الإنسان في النزع الأخير لمن يلتفت؟ يلتفت لأولاده، لأقربائه، لأهله، لعائلته. نسي هؤلاء كلهم، قال له أقرأ رسول الله مني السلام. هؤلاء عاشوا لقضية التوحيد، عاشوا لقضية محمد، كان هاجسهم هذه القضية، هذه القضية كانت فوق العائلة، فوق القبيلة، فوق كل المصالح. عاشوا لأهله لأنهم آمنوا بأن عزتهم وأن مصلحتهم في الدنيا وفي الآخرة في الثبات على هذه القضية. أقرأ رسول الله من السلام وقل له يستغفر. وأبو موسى الأشعري انتصر في المعركة وقتل دريد بن الصمة ووافى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وأخبره الخبر فقال اللهم اغفر له، اللهم اغفر له واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقال له موسى الأشعري واستغفر لي يا رسول الله، فدعا له وقال اللهم أدخله مدخلا كريما يوم القيامة. استمر النبي عليه الصلاة والسلام محاصرا الطائف ما يقرب من شهر، شهر كامل النبي عليه الصلاة والسلام يحاصر الطائف. ولكن لم يأذن الله عز وجل بأن تفتح الطائف في ذلك الوقت، فانصرف عنها رسول الله. فقال له الصحابة: يا رسول الله ادعو على ثقيف. هذه المرة الثانية التي يطلب فيها من رسول الله أن يدعو على ثقيف. المرة الأولى لما خرج من مكة صحبة زيد بن حارثة إلى الطائف يدعوهم، فضربوه وآذوه واستهزأوا به وأدموه حتى هام على وجهه، فجاءه ملك الجبال فقال له: يا رسول الله مرني فأطبق عليهم الأخشبين. هل تستطيع أن تكون مكان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويفعل بك ما فعل به، ويأتيك ملك الجبال فتقول ما قاله محمد؟ والله لا يستطيع أحد غير محمد. الإنسان في مثل هذا الوقت يكون ممتلئا حنقا وغيظا. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على قدميه إلى الطائف ليدعوهم إلى ما فيه عزتهم ومصلحتهم في الدنيا والآخرة، فيضربونه ويغرون به صبيانهم ليقذفوه بالحجارة. ومع ذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لملك الجبال؟ ماذا قال له؟ قال له: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. والآن بعد كل هذه السنوات الطويلة لم يقل رسول الله أن والله هؤلاء القوم أعطوهم الكثير من الفرص، لا أمل منهم، لا رجاء منهم أبدا. قالوا له: ادعو على ثقيف. فقال: اللهم اهدي ثقيفا. رفع إليه وقال: اللهم اهدي ثقيفا وأت به. السؤال: هل نستطيع أيها الأخوة في هذه المحاضرة التربوية أن ننشئ جيلا يحمل هذه الرحمة التي كان يحملها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو التحدي الكبير أيها الأخوة. أتريدون أن تقتدوا بمحمد؟ هذا هو محمد، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة فلحق به من عروة بن مسعود الثقفي، عظيم ثقيف. وعروة بن مسعود له قصة في الحديبية لكن لا نطيل الآن المجلس بذكرها، يذكر فيها وصفا دقيقا لكيفية تعامل الأصحاب مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما أسلم في ذلك الوقت، لكن الآن جاء وقت الإسلام. لحق به عروة بن مسعود إلى المدينة فأسلم. فقال له: يا رسول الله إني راجع، إني أرجع إلى ثقيف أدعوه. قال: إنهم يقتلونك. سيقتلونك. قال: يا رسول الله والله إني لأحب إليهم من أبصارهم، يعني يحبونهم أكثر مما يحبون أبصارهم. قال: إنهم يقتلونك. وهذا فيه درس هام جدا يدخل، إياك أن تغتر بمحبة الناس لك إذا لم تكن هذه المحبة مؤسسة على أصل ثابت. إذا لم يحبك هؤلاء الناس، إذا كانوا يحبونك لمصالح، إذا كانوا يحبونك لعلاقات عابرة، فانتظر في أي لحظة أن تتبدل هذه المحبة. لكن إن كانوا يحبونك للحق الذي تتمسك به، للحق الذي تطرحه، فهذه محبة راسخة، وإلا فإنها ستتبدل وستنقلب يوما ما. إياك أن تغتر بهكذا نوع من المحبة على الإطلاق. وبالفعل ذهب إليهم فدعاهم الإسلام فقتلوه، لكن قتله أحدث زلزالا في ثقيف. اهتز ثقيف: ماذا فعلنا؟ قتلنا عروة بن مسعود؟ فعكف عقلاؤهم يتأملون في الواقع، في الواقعة وفي الظرف الذي يعيشونه، فوجدوا أن أغلب العرب الآن دخلوا في الإسلام. مكة أصبحت جزءا لا يتجزأ من معسكر أهل الإيمان، ووصلهم خبر غزوة تبوك. ما معنى غزوة تبوك؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يقارع الروم، فنظر عقلاؤهم في الأمر وجعلوا يتأملون فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوجدوا أن الوقت قد حان ليجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر أصبح جدا. فأوفدوا وفدا مؤلفا من 13 رجلا، وفد يعني بغض النظر عن العدد، لا أذكر العدد بالضبط تقريبا الآن، ولكن كان في الوفد كنانة بن عبد يالين، وهذا الرجل هو الذي قال لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل سنوات حين جاءهم إلى الطائف داعيا يدعوهم من الإسلام إلى التوحيد، قال له إني أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك، يعني أمزق ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. الآن من الوفد من؟ كنانة بن عبد يليل، فذهب مع الوفد وجرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم محاورات أسلم على عقيبها جميع الوفد ومنهم كنانة بن عبد يليل. ماذا نتعلم من هذا يا أخي؟ نتعلم من هذا أن نصبر على مخاطبة الناس، لا تتوقع أن يتأثر الناس من اللحظة الأولى. بعض الناس يتأثرون على الفور وبعض الناس يتأخر تأثرهم، فلذلك يجب علينا أن نصبر. وهذا هو كان منهج رسول الله، هذا كان هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أدبه بهذا الأدب. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم العذاب، لا تستعجل لهم العذاب، اصبر اصبر على أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله. والآيات كثيرة في هذا الباب في هذا المعنى، الصبر على المشركين. إياك أن تتوقع أن الاستجابة دائما تكون من اللحظة الأولى إطلاقا. ما الذي يعينك على الصبر؟ ما الذي يعينك على الصبر؟ أن تستحضر يوم القيامة، تستحضر يوم القيامة هؤلاء، أنت في الموقع الأقوى وهم في الموقع الأضعف. هؤلاء بعد قليل حطبوا جهنم إذا لم يسلموا، إذا لم يؤمنوا، إذا لم يستجيبوا للتوحيد. حين تستحضر هذا المشهد، هذا يعينك على الصبر عليهم، يرق فؤادك لهم، ترحمهم، تصبر على أذاهم. طيب، بعد إسلام ثقيف، بعد أن أسلم الوفد، خلاص بإسلام الوفد أسلمت ثقيف عن بكرة أبيها، يعني سقط المركز الثاني من مراكز معسكر أهل الشرك، وهما المشار إليهما في القرآن في قوله تعالى: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني من مكة أو الطائف. فكلا القريتين الآن التحقتا بمعسكر أهل التوحيد والإيمان. عند ذلك بدأت العرب توفد الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي عام الوفود. أصبحت المدينة تعج بالوفود من كل حد ومن كل صف. وكانت هذه الوفود على ضربين: وفود أهل الكتاب ووفود أهل الشرك. فأما وفود المشركين فكانوا يسلمون في الغالب بعد المحاورات مع النبي عليه السلام، يسلمون في الغالب. وأما وفود أهل الكتاب فمنهم من كان يسلم ومنهم من كان لا يسلم، وإنما يعلن دخوله تحت سلطة الدولة الإسلامية وخضوعه لهذه الدولة الفتية، ويدفع الجزية مقابل أي شيء، مقابل أن يحميه جند الإسلام، وعلى أن لا يمنع الدعاة من الدخول إلى أراضيهم من أجل دعوة الناس إلى التوحيد. خلاص أصبحوا جزءا من الدولة الإسلامية باختصار جدا، وإنما يدفعون الجزية لقاء الدفاع فقط لا غير. طيب، من هذه الوفود مثلا، من وفود أهل الكتاب مثلا، وفد نجران أوفدوا وفدا فيهم مجموعة من الرجال، منهم العاقب وهو سيدهم يسمى عبد المسيح وهو كان ذا الرأي فيهم، ومنهم السيد وكان صاحب رحلة يعني صاحب الخدمات اللوجستية في الرحلة، ومنهم كذلك حسين بن علقمة وهو أسقفهم وعالمهم، ومنهم كرز بن علقمة أخوه، وجماعة منهم. هؤلاء اتفقوا على أمر، اتفقوا أن يلبسوا أفخر الثياب، ثياب الحرير المطرزة الملفتة للنظر، ويتختموا بأنصع الذهب، يعني كان منظرهم مهيبا. لماذا اتفقوا على هذا؟ من أجل أن يسترقوا الأبصار ويستميلوا القلوب. ودخلوا المسجد فأرادوا أن يصلوا. النبي عليه السلام فطن لمقصده من اللحظة الأولى، فطن لمقصده. لما دخلوا المسجد لفتوا الأنظار فأرادوا أن يصلوا، فوثب الناس يريدوا أن يمنعوهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعوهم. فلما فرغوا من الصلاة والمسجد يعج ويغلي بالوفود وبالناس من كل حد وصل، أرادوا أن يكلموا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف عادته تشاغل عنه، ما التفت إليه، حاولوا مرة ثانية التفت إليهم على الإطلاق. لهم ماذا يريدون؟ هم يريدون أن يكلمهم رسول الله فيدخلوا في قلوب ضعاف الإيمان على ضعاف الإيمان. النبي عليه السلام التفت إليهم لمقامهم الرفيع التي تعكسه ثيابهم ومظهره، وما عرفوا أن هذا نبي التواضع، هذا النبي الذي جاء بدعوة التوحيد، هل له أن تلفته مثل هذه المظاهر التافهة؟ النبي عز وجل يجلس النهار كله يحاول يكلمون، النبي عز وجل متشاغل عنهم بمن حوله. فشكوا ذلك إلى عثمان وإلى عبد الرحمن بن عوف، لأنه كان بينهم تجارة. عثمان وعبد الرحمن كانوا يتاجرون مع نجران. فسأل علي قال، فأشار علي عليهم أن يخلعوا ثيابهم ويخلعوا الذهب الذي بأيديهم، وفعلا خلعوا ثيابهم والذهب الذي بأيديهم ولبسوا لباس الرهبان وجاءوا إلى رسول الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده بصر ثاقب، كان ينظر بنور الوحي. الوحي يمكنك من أن تعرف مقاصد الناس من مظاهرهم. لماذا؟ لأن الوحي نور، الوحي يعرفك حقائق الأشياء، ما المطابق للواقع، وكيف يتعامل أهل الحق مع الحق، وكيف يتعامل أهل الباطل مع الحق، يعري لك أهل الحق من أهل الباطل، ونفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فأنت إذا كنت تنظر من الوحي تستطيع أن تكشف حقائق الناس من مظاهرهم، من أقوالهم، من أفعالهم، من سلوكياتهم. النبي عليه الصلاة والسلام أبطل مقصوده وأين أرغمهم على التواضع. هو نبي التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه كان يقول إنكم لتغفلون عن أعظم العبادة. ما هي أعظم العبادة؟ الآن لو أجرينا إحصاء بين المسلمين ما هي أعظم العبادة؟ ماذا سيقول أغلب الناس إذا لم يسمعوا بهذا الحديث؟ ماذا سيقول أغلب الناس؟ يقول إنكم لتغفلون عن أعظم العبادة التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال السيدة عائشة رضي الله عنها قال لها والله لو شئت لسارت معي جبال الذهب، يعني أسير وتسير خلف جبال الذهب، لقد جاءني ملك إن حجزته، يعني ما يشد به وسط الإنسان، لتساوي الكعبة. فقال لي إن الله يقرئك السلام ويسألك أنبيا ملكا أم نبيا عبدا. قال فأشار لي جبريل أن تواضع، فقلت نبيا عبدا. فقلت نبي. هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن تلفته مثل هذه المظاهر التافهة التي لا قيمة لها؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يري الصحابة كيف يكون التواضع. التواضع يكون بأن لا نلتفت إلى مثل تلك المظاهر الجوفاء. هذه مظاهر لا قيمة لها على الإطلاق. وهذا واجب الدعاة أيها الإخوة. ما واجب الدعاة؟ وأن يروا الناس حقائق المعاني القرآنية في الواقع. هذه الحكمة. ما هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ يعني كيف يحكمون بالآيات على الواقع؟ هذه الحكمة. كيف نحكم بالآيات على الواقع؟ ما معنى التوحيد اليوم في واقعنا؟ ما معنى الشكر اليوم في واقعنا في حياتنا؟ ما معنى التواضع اليوم في واقعنا؟ يقول صالح المري قال خرج ذات يوم يونس وأيوب والحسن يتذاكرون التواضع، يعني اتفقوا أنه يعقدون مجلسا يبحثوا عن ما معنى التواضع، ما معنى التواضع في الواقع في واقعنا اليوم. والسلام ورحمة الله وبركاته. كم مرة اتفقت مع إخوانك أن تعقدوا مجلسا كهذا المجلس، أنه تعالوا نتذاكر الشكر؟ ماذا يعني؟ نحن نعرف ما معنى الشكر، لكن ماذا يعني الشكر في واقعنا اليوم الذي نعيشه في هذه الأحداث وهذه الظروف التي تمر علينا؟ ولذلك الحسن ماذا قال في المجلس؟ قال تدرون ما التواضع؟ شوفوا هذا المعنى، مع شيء عجيب، والله شيء عجيب. السلف عندهم فهوم عجيب. قال تدرون ما التواضع؟ قال أن يخرج المسلم من منزله فلا يلقى مسلما إلا ويرى له عليه فضلا. أنا والله صراحة تأملت في هذا الأثر، ما فهمت مراد الحسن، ما فهمت. كيف أستطيع أن أنا إذا كلما لقيت مسلم ولا أعرفه ما تأملت هذا، ما وجدته. إذا وجده وجد أحدكم معنى فليفيدني به. إنه لا ألقى وسطي مد إلا وأرى أن له علي فضلا. اليوم بعض الإخوة، بعض الناس يخرجون فيلتقون بأناس لهم عليهم فضل محقق ولا ينكرونه، ومع ذلك يعرضون عنه. لماذا؟ بسبب حادثة أو بسبب أمر تافه متعلق بالدنيا، خلاف بسيط، خلاف دنيوي لا قيمة له، يعرض عنه. ومجاهد ماذا يقول في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس؟ ما معنى لا تصعر خدك للناس؟ تصعر خدك للناس، قال البعير، صعر البعير إذا أصابه داء أصبح عنقه بسببه ملتويا. قال الله عز وجل ولا تصعر خدك الناس، قل مجاهد قال هو الرجل، هو الرجل يلقى، هو الرجل يكون بينه وبين أخيه الحنى، يعني العداوة، يكون بينه وبين أخيه عداوة فيراه فيعرض عنه. هذا يلحقك في المتكبرين، هذا يلحقك في المتكبرين. لو تربينا على التوحيد اليوم يا الأخوة، لو تربينا على لازمه والتواضع لارتفعت الخلافات بيننا. لماذا؟ لأن إذا الإنسان اليوم يريد أن يلزم مقام التواضع، نعم قد يحصل بينك وبين أخيك عداوة، لكن إذا كنت ملتزما أن تبقى في مقام التواضع فإنك حين تلتقي بأخيك هذا الذي بينك وبينه عداوة لأجل مخافة أن تقع في التكبر لن تعرض عنه، يعني ستسلم عليه أو سترد عليه التحية، وهذا شيء فشيء ماذا يفعل؟ يرفع العداوة. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه إيش تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. اليوم لأجل عداوة بسيطة متعلقة بالدنيا تجد بعض الإخوة يلتقي بأخيه فيعرض عنه، خي هذا يوقعك في التكبر شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. فيجب علينا أيها الإخوة أن نحتفي بمعنى التواضع وأن نربي عليه من يلتحق بمحاضننا التربوية. هذا معنى مهم جدا وله فوائد لا تحصى في الدنيا وفي الآخرة. المهم النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ألزمهم، ألزمهم أن يخلعوا أرضيتهم، ثم بعد ذلك التفت إليهم لما كلموا وجرت بينهما محاورات عديدة. منها مثلا كان في المجلس بعض اليهود، فماذا قال هؤلاء اليهود؟ قالوا إبراهيم عليه السلام ما كان إلا يهوديا، هذا أمر مفروغ منه، الأمر المفروغ منه كان أحبار، يعني هؤلاء أحبار، الأمر المفروغ منهم وهذا أمر مقرر أنه إبراهيم ما كان إلا يهوديا. فقال هؤلاء النصارى وفد النجاة قالوا أعوذ بالله إبراهيم ما كان إلا نصرانيا، لماذا يحتفي هؤلاء بإبراهيم؟ تدرون لماذا يحتفون بإبراهيم؟ لأنهم يريدون أن يسوقوا لمللهم، والعرب كانت تعظم إبراهيم عليه السلام، فكل واحد منهم كان يريد أن ينسب إبراهيم إلى دينه، وكلهم زعما أن إبراهيم منتسب إليهم وأن هذه حقيقة بديهية. على طريقة حواراتنا اليوم يكون القضية ليس لها أساس، البديهي والمقطوع به هو كذا، ما الدليل؟ فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية رائحة، قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، لما تحاجون؟ يا أخي أنتم تقولون أن إبراهيم عليه السلام هو يهودي وهؤلاء يقولون نصراني، يا أخي أنت المقرر الذي لا نزاع فيه أن اليهودية بعد إبراهيم والنصرانية بعد اليهودية، فكيف يكون إبراهيم يهوديا؟ أفلا تعقلون؟ القرآن يعلم الدقة ويعلم الإنسان كيف يحتكم إلى المنطق، هذه طريقة القرآن. زي المشركون لما زعموا أن الملائكة إناث وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، كيف رد عليهم الوحي؟ الوحي المعقل ماذا قال لهم؟ أشهدوا خلقهم؟ شهدوا تكوينهم؟ كيف يعني كيف استطاعوا أن يحكموا بأن الملائكة إناث؟ شهدوا تكوينهم؟ استطاعوا أن يعني يقبضوا والعياذ بالله تعالى على ملك ويشرحوا ويعرفوا أنه أنثى؟ أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألوا. هذا كلام فارغ، كلام لا قيمة له،
والقرآن كله من هذا النوع، كله من هذا الضرب، يعقلني. القرآن نزل ليعقلنا الإنسان، فحسم بهذا كلامه، كان انتفع لا قيمة له. طيب، بعد ذلك انتقلوا إلى نقطة أخرى. ماذا قالت اليهود؟ اليهود يريدون، يعني على طريقة الاتجاه المعاكس، يريدون أن يثيروا النقاش في الجلسة. ما؟ يريدون أن يثيروا النقاش. قالوا لعلك يا محمد تريدنا أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم. فقالت النصارى نعم لعلك تريد هذا. فقرأ عليهم قوله تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. ما كان لبشر، كلام فارغ، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله إطلاقا. مقتضى اتباعنا للوحي ما هو؟ تعبيد الناس لله. هذه نقطة مهمة يا أخي، نحن في محاضننا التربوية يجب أن تكون هذه هي غايتنا، هذه هي غايتنا في كل لقاء، في كل نشاط، في كل تخطيط، في كل تقييم. الهدف أن نعبد العقول والنفوس والأرواح والقيم والسلوكيات لله ولمنهجه. هذا هو الهدف، أن نعبد الناس لله. هكذا نقيم الوحي، وإلا لسنا على شيء، لسنا على شيء حتى نقيم ما أنزل علينا، ليس كذلك؟ كما ذكرنا في اللقاء الماضي، إذا أردنا أن نقيم الوحي فيجب أن تكون غايتنا أن نعبد أنفسنا وأن نعبد من يلتحق بمحضننا لله تبارك وتعالى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين مربين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة من النبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. مستحيل، يعني بيّن لهم أنه أصلا اتباع الوحي المنزل من السماء مقتضاه تعبيد الناس لله، لا أن نعبد الناس ذواتنا. وحسم هذا الجدل بهذا المنطق القرآني الرائع. بعد ذلك قرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، وأخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهد. لاحظوا قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، والقوم سمعوا هذا الخطاب، ما قالوا إن هذا يعني هذا مأخوذ على أنبيائنا كما قد يفعل اليوم بعض الناس. نحن يعني نحن لا علاقة لنا بهذا الخطاب، لا أبدا. القرآن يعلمنا أن ما خاطب به الأنبياء يخاطب به أتباعهم، ولا في الحديث الصحيح أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني هذا الميثاق أخذ على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء. اليوم لما يقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، هذا ليس خطابا للرسول، هذا خطاب للرسول ولمن يتبع الرسول إلى قيام الساعة. وإذا أخذ الله ميثاقا ذكرهم أن أنتم بالنهاية وجاءكم مصدق لما معكم، يعني لفتهم إلى أن البشارة بي مصورة في كتبكم، حتى الكتب المحرفة في ذلك الوقت البشارة بمحمد موجودة فيها مصورة فيها. ولذلك كرز بن علقمة لما هو كان في الوفد وأخو حصين بن علقمة أسقفهم، لما أرادوا أن يعني يتوجهوا من نجران يرحمك الله إلى المدينة عثرت بغلته، تقول الرواية عثرت بغلته، فقال تعس الأبعد، يقصد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له حسين بن عثمة؟ قال له ما ذاك نبي، كيف تسبه، كيف تسبه، هذا نبي، يعني فخاف من هذا الأمر. قال هم دام نبي لماذا لا تتبعه؟ قال لا ترى أن القوم مولونا وشرفونا وعظمونا. قال فأضمر عليها كرز، كرز ما أنت تعترف أنه نبي لماذا لا تتبعه، لماذا لا تتبعه؟ بعد ذلك بعد فترة كرز فكر في الأمر، حتى الحمق ماذا الخطأ، هو نبي وبعد ولا نريد أن نتبعه لأن هؤلاء مولونا وشرفونا. فأسلم لاحقا بعد ذلك، ليس في الوفد وإنما فترة لاحقة. فإذا أيها الإخوة ماذا نستفيد من هذا الأمر؟ الإيمان ليس هو مجرد التصديق، هؤلاء صدقوا بأن محمدا رسول الله، الإيمان ليس هو التصديق كما قد يعرفه البعض، بعض الناس حتى إلى اليوم يعرفون الإيمان والتصديق. كيف التصديق؟ كيف يكون الإيمان والتصديق؟ والله عز وجل يقول وجحدوا بها بفي منهج الآية نزلت في فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ما قال وصدقوا بها، قال واستيقنتها، يعني أعلى درجة التصديق. الإيمان ليس مجرد التصديق إطلاقا أبدا، الإيمان قول وعمل. التصديق لا ينفع، التصديق هو القدر الذي تقوم به الحجة على المخاطر. يعني إذا ما صدق أصلا يعني ما قوت عن الحجة أصلا. إذن الإيمان هو قول وعمل، قول اللسان وقول القلب هو التصديق، وعمل القلب وعمل الجوارح. فإذن هو حقيقة متركبة من كل هذه الأمور، قول اللسان قول القلب هو التصديق، وعمل القلب التوكل والرجاء والتوحيد والإخلاص من آخره، وعمل الجوارح كذلك. كل هذا يدخل في مسمى الإيمان. بعد ذلك أكثر جداله في قضية عيسى عليه السلام، أكثر جدال، حتى نزل قوله تعالى إن مثل عيسى، وقرأها عليهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لأنهم كانوا يلبسون على أتباعهم كما يلبسون اليوم على أتباعهم. تظنون كيف ينخلع هؤلاء؟ يعني يقولون لهم إنه طيب عيسى عليه السلام حتى باعتراف المؤمن المسلمين هو يحيي الموتى، ها؟ وهذا ليس لغير من الأنبياء، وولد من غير أب، وهذا ليس لغير من الأنبياء. إيه معنى ذلك؟ هناك سر في عيسى نحن كشفناه ابن الله. هكذا يلبسون على أتباعهم، حتى اليوم يلبسون على أتباعهم بمثل هذا المنطق الثقيل. فنزل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني إذا كنتم تؤلهون عيسى لأنه ولد، فآدم ولد من غير أب ومن غير أم، كلام فارغ، منطق سخيف. الحق من ربك، هذا هو المطابق للواقع. يا أخي عيسى عليه السلام هذا الذي تقولون أنه إله، أين كان في زمن إبراهيم؟ أين كان في زمن إبراهيم؟ أين كان في زمن نوح؟ إله غائب، إله لا يكون عدما ثم يوجد، هذا ليس حقا، هذا ليس المطابق للواقع. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. شو معنى الامتراء يا أخوي؟ شو معنى؟ لفظ مهم جدا في القرآن. الامتراء غير الجدل. الامتراء في اللغة يقال مر الضرع، الضرع اللي هو ضرع الشاة أو الإبل، يعني مسح عليه ليستخرج منه اللبن. أو يقال الفرس، الفرس مر برجله الأرض، يعني حرك على الأرض عابثا في شيء من العبثية. يعني قالوا إن هو ممارسة في شيء لتستخرج منه أمرا يوافق هواك، سواء مادي ولا معنى. يعني هو انخراط في الجدل، انخراط في الجدل، لكن ما الهدف؟ هو أن نستخرج من هذا النقاش كلمة ولو كلمة واحدة توافق هواي فأتمسك بها. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ما في مرية من لقاء ربهم، يعني لا زالوا في الانفراء، يمترون يجادلون يخالفون في جدال ليستخرجوا ولو كلمة توافق هواهم في أنه لا لقاء بالله عز وجل بعد الموت. هذا هو المقصود بالانتراء. الانتراء ليس نقاشا دقيقا على الإطلاق. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى المباهلة بعد أن أكثروا الجدال، ما عندهم حجة، ما عندهم منطق، فدعاهم إلى المباهلة. فخرجوا يريدون المباهلة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معه الحسن والحسين وخلفه فاطمة وخلف فاطمة عليه. فالعقب والسيد لما خرجوا إلى المباهلة فنظروا قالوا ويحكم لا تلاعنوا هذه الوجوه، والله لا تفلحوا على الأخار. شعروا بالرعب فامتنعوا عن المباهلة، لم يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالحوه على جزية، وأرسل معهم أبا عبيد بن جراح. فهذا وفد نجران باختصار. وجاء أيضا من الوفود، هذا مثل من أمثلة وفود أهل الكتاب، من أمثلة وفود المشركين وفد بني حنيفة، جاءوا مع مسيلمة الكذاب، ومسيلمة جاء معه ومعه 17 رجل، وفد 17 رجل كلهم أسلم إلا مسيلمة، إلا مسيلمة. مثلا مسيلمة سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد أن أسلم أصحابه قال أما أنا فأن جعل محمد لي الأمر من بعده فأتبعه. النبي عليه الصلاة والسلام غضب منه غضبا شديدا، يعني حول الدين تجارة. شيء لا يقبله محمد بن عبد الله اطلاقا. الدين ليس تجارة، ليس مصالحا، ليس توريثا أصلا. الدين ليس توريثا، ليس عائلية. الدين غضب منه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، كان بيده جريد من النخل، جريد يعني غصن من أغصان النخل بلا أوراق. قال والله لو سألتني هذا الجريد ما أعطيتك، هذا الجريد لا أعطيك إياه. الدين ليس تجارة، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأرى أنك الذي أريد فيه ما أريد. يعني هو يقصد أنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، رأى أنه في يديه سوارين من ذهب، فاهتم النبي عليه السلام كيف يلبس الذهب وحرم على أمتي الذهب، فأوحي إليه في المنام أن ينفخهما، فنفخهما فتبخرا، فأولها أن مسيلمة أن يخرج من أمته كذابان، الأسد الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. فغضب النبي عليه السلام وتولى عنه وقال له هذا ثابت بن قيس يجيبك عنه. الدين ما هو تجارة، المسألة ليست البحث على الإطلاق، ويعلم الأمة هذا الأصل وهذا المبدأ. على كل حال هذه قصة عام الوفود، لان أصبح عندكم فكرة عن عام الوفود. إذن هو عام ضجت فيه المدينة بوفود العرب من المشركين ومن أهل الكتاب من كل حقب ومن كل صوت، ولذلك انتقل مع هذه الوفود المجتمع الإسلامي من مكان إلى مكان آخر، من ضفة إلى ضفة. الآن خالط غيره أهل الإيمان أهل الإيمان، وخالط حديثه عهد بإسلام متمرسون بالإسلام، خالط من لم يقوى إيمانه بعد من قوي إيمانه، خالط من لم يحسن إسلامه بعد من حسن إسلامه، وإذا ينشأ عنه بلا شك هنات وأمور ومشاكل. جاءت هذه السورة لتضع الضوابط الخاصة بهذه المرحلة. أنا أرى أنه ربما تجاوزنا الوقت أخ حسان. نعم، أنا كنت أرجو أنه يعني بقي أمر بسيط متعلق لكن قد يأخذ وقتا، لذلك يعني لعلنا إن شاء الله يعني نتممه في الدرس المقبل إن شاء الله، ونفتح المجال الأسئلة. لا قد يأخذ وقتا لأنه يتعلق بموضوع الصورة، ربما يأخذ وقتا. نعم، لكن الآن إذا كان هناك أسئلة أو تعليقات فهذا وقتها. تفضل.
نعم.
هو كلمة الآية. ولكن. نعم. تمام الآية ما هو؟ قل لي على كتابي. لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هو الآن يعرض بأي شيء؟ يعرض بالشرك الذي يوجد في مللهم، وهذا لا يستطيعون أن ينكروه. الشرك في اليهودية واضح وظاهر، وسلمان رضي الله عنه لم يرضى أن يدخل في اليهودية للشرك الذي فيه، ولا يرضى أن يدخل في النصرانية للشرك الذي فيه. الشرك واضح بين، فلذلك القرآن يعرض بالشرك. ومن المعروف والمقطوع به أن إبراهيم كان حنيفيا، واليوم من هو الحنيفي في ذلك الوقت؟ من؟ دين الإسلام. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا هو الجواب. الجواب أن انتساب المسلمين لإبراهيم عليه السلام من حيث أنه أن الإسلام دين التوحيد، دين الحنيفية الصافية. أعرف إذا كان وصل الجواب. الله بيرفقكم، لأني أنا أرحب بأي سؤال أو أي تعليق، لأنه حقيقة الأسئلة في بعض الأحيان قد تجلي بعض الأمور التي ربما لا أوفق يعني في طرحها وأطرحها بشكل سريع، يعني قد لا يلتفت للمعنى بعض الإخوة. فالأسئلة يعني دورها مهم حقيقة في مثل هذه الدروس، وأنتم جميعا يعني عرفاء أو طابق قوسين أدنى أن تكونوا عرفاء، فأنا يهمني أن تكون المطالب التي نشرحها في هذه الدروس واضحة وضوحا بينا. في أي سؤال يا أخوة؟ نعم. الممترين شوف باللغة العرب يقال مرض الضرع. تعرف هل تعرف ما معنى الضرع؟ ضرع الشاة أو البقرة، ضرع البحيح، يعني مرض ضرع يعني يمرر يده على الضرع من أجل أن يستخرج اللبن الحليب يعني في العامية. فهذا في لغة العرب. ويقال أن الفرس مر الفرس بقدمه الأرض، يعني مسح الأرض بقدمه عابثا. لذلك لما تسمع كلمة امتراء ففي شيء من العبثية، يعني النقاش غير جاد. فمن مجموع هذه الاستعمالات استخرج العلماء أن معنى الامتراء هو ممارسة في شيء لنستخرج منه أمرا يوافق ما أريده، هواي سواء كان مادي ولا معنوي. حقيقة فأنا لما أناقش مثلا في مسألة معينة وأنا مصمم على انتصار لرأيي، هناك رأي معين أحبه وأريد أن أنتصر له، يفترض في نقاش في من هو أفضل لاعب كرة مثلا في لبنان مثلا، أنت مصمم أنه فلان الفلاني، خلاص أنت مصمم أنه فلان فلان، فلذلك أنت تنخرط في نقاش. الآن تريد أن تستخرج ولو كلمة معينة ولو واقعة معينة يفهم منها تفضيل هذا اللاعب فتتمسك بها، لأن أنت لا تبحث عن الحق، لا تبحث عن الحق، مش الهدف هو أن تظهر الأصل في الإنسان أنه حين ينخرط في أي نقاش يكون الهدف هو أن يظهر الحق حتى ولو على لسان من يحاوره. مش مهم أبدا. أنا القرآن يا إخوة يعلمنا أن نعشق الحق، نحن نريد الحق فقط، حتى لو ظهر الحق على العلم أنا تابع للحق، أنا تابع للحق، لا أتبع الأمر لأنه يوافق هواي وما أحبه أنا وما أشتهي أنا، حتى لو ظهر في النقاش إني أنا مخطئ أسلم فورا بالحق. هذا الذي يعلمنا إياه هذا القرآن. نبذة واضحة صارت واضحة؟ جيد فضل. العبثية يعني خلاف الجدية، يعني أمر عابث يعني غير جدي من العبث. واضحة؟ نعم جميل. بالعكس أنا أرحب بأي سؤال. في حال أن الأخوة عنده أي سؤال طيب نسأل الله عز وجل فعلا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك ومتها على الشهادة في سبيلك أنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى جميعا كل خير.